بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الجهاد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول: قال رجل يوم أحد: أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل.
قال: باب ثواب من قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. سبق أن بينا أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن فيه من الفضل ما الله سبحانه وتعالى به عليه، لأن الإنسان يجود بنفسه وبماله في سبيل الله تبارك وتعالى. وهل أعظم من هذا الإنسان الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء؟ لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل فهو إلى الجنة إن شاء الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير تسرح في الجنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء الشهداء في الحقيقة وإن حرموا من الحياة عند الناس فإنهم يتنعمون بالحياة عند رب الناس سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ناهيك عما يحصل من الأجر العظيم له يوم القيامة من ذلك أنه يشفع في 70 من أهل إن صح الخبر في ذلك، ولما كان له من الشرف ما له بسبب قتله في سبيل الله فإنه يكون يوم القيامة إذا حشر الناس وبعث الناس فإنه يقف في أرض المحشر وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، دلالة على شرفه ودلالة على منزلته. هذا الحديث صحيح، وهو حديث سفيان عن عمرو بن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رجل يوم أحد: أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة. هذا الرجل عمير ابن حمام الذي كان في بدر، وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل اليوم فله الجنة. فقال: بخن بخن يا رسول الله. قال: ما حملك على قول بخن بخن؟ قال: الرجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فألقى تمرات في يده وقال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل هذه التمرات إنه لزمن بعيد. ثم خاض في صفوف المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. إذن ثواب القتل في سبيل الله والشهادة في سبيل الله الجنة. قال: يا رسول الله، أين أنا إن قتلت اليوم؟ إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقد بايع النبي على الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال، فقال: يا رسول الله، إنما بايعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى نحره، بايعتك على أن أقتل في سبيل الله، لأنهم يعلمون أن من قتل في سبيل الله فإن له عند الله سبحانه وتعالى من النعيم ما الله به عليه. فلما انتهت المعركة وتفقد النبي القتلى وجد هذا الرجل مقتولا في المكان الذي أشار إليه، قال النبي: أما هذا فقد صدق الله، فصدقه الله أو صدقه الله تبارك وتعالى. إذن القتل في سبيل الله والشهادة في سبيل الله توازي الجنة، والجنة في أعلى درجاتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد في الجنة أو المجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. كما بين السماء والأرض. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سكت ساعة. قال: أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. قال: ما قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. قال: أخبرني محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد عليه قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ضربت بسيفي في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى أقتل أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما أدبر دعاه فقال: هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليك دين.
قال: باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. يعني كأن النسائي رحمه الله تعالى من فقهه يقول: إذا تقرر عندك فضل من قتل في سبيل الله وأن له الدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة وأنه يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، إذا تقرر عندك هذا فاعلم هذه القاعدة العظيمة، ألا وهي: إذا تقرر فضل من الشرع للإنسان فإنه إنما يحوز هذا الفضل بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا رتب الشارع فضلا على عمل معين فإن العامل لهذا العمل سيحصل أجر الذي رتبه الله أو رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يعني إذا توافر في الشخص شروط القبول وانتفت موانع له موانع عدم القبول. فمثلا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذا بشروط، إذا كان مخلصا صادقا مستيقنا بها قلبه كذا كذا، وإلا ليس كل أحد يقول لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة هكذا من غير حساب ولا عذاب، لابد أن يكون قد توافرت الشروط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث الأخرى: مستيقنا بها قلبه، مخلصا بها قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك فيهما، يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من هذه الشروط. يبقى لابد من توافر الشروط في ترتب الايه؟ في ترتب الأجر على هذا العمل. قد يأتي الإنسان بابا من أبواب الخير يستحق به أو رتب الشرع عليه أجرا، لكن عنده مانع وهو مثلا عدم الإخلاص. أرأيت إلى هؤلاء الثلاثة الذين تصعر بهم النار أول ما تصعر، الرجل الذي قاتل حتى قتل، والرجل الذي قرأ القرآن وعلمه الناس، والرجل الذي ما ترك من سبيل خير يحب الله سبحانه وتعالى أن ينفق عبده فيه إلا أنفق. هذه أعمال صالحة، وهذه الأعمال الصالحة رتب الله سبحانه وتعالى عليها أجور عظيم. شوف أجر بقى اللي يقاتل في سبيله حتى يقول زي معنا، شوف أجر اللي يحفظ القرآن ويعلم القرآن، وشوف أجر اللي ينفق في سبيل الله في جميع يعني أحوال الخير وأمور الخير. طبعا لو أننا استعرضنا الأجر في ذلك لنجد أجر عظيم. فعلام هؤلاء أول من تصعر بهم النار، وقد رتب الشارع فضلا عظيما على هذه الأعمال. ليه؟ لأنه في موانع، في موانع لم تتوفر في هؤلاء شروط القبول، ولما حصل مانع من الموانع لم يستحق كل واحد من هؤلاء الأجر، وهو الإخلاص، فلم يتوفر شرط الإخلاص في العمل، فأصبح الرياء والعمل للناس مانعا من موانع القبول. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كذبت بل قاتلت ليقال شجاع، كذبت بل قرأت ليقال عالم، كذبت بل أنفقت ليقال جواد. يبقى إذن إيه؟ إذن لابد يا إخوان في الأعمال الصالحة، وده قاعدة مهمة جدا جدا، لا نأتي نحن نتعلق بالأجر والثواب ونترك الإيه؟ ونترك شروط، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المسلم للحصول على هذا الأجر والثواب. فإن حصول الأجر والثواب لابد فيه، أو ترتب الأجر والثواب لابد فيه من إيه؟ من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لهذا أردف النسائي رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد باب ثواب من قتل في سبيل الله، قال كأنه يريد أن يقول هنا: انتبه، هناك مانع من الموانع ألا وهو الدين. فمن قاتل وقاتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، هل يدخل الجنة؟ نعم هو في الجنة، لكن إلا الدين، فإن نفسه تبقى معلقة بدينه حتى يسدد. شوف خطورة بقى الدين، لأن بعض الناس يفكر ما شطارة أن يعني يأخذ من ده ويأخذ من ده ويأخذ من ده، واللي بعدين اللي عايز بقى يطول حاجة بقى يطولها بقى عن طريق المحاكم والمحامين، وحبال المحاكم إيه؟ طويلة جدا جدا جدا. طيب المسألة مش محاكم، هناك محكمة كبرى سيقتص منك فيها، هناك محكمة سيقضى لك فيها، فعلام تنتظر حتى تموت وأنت تجمع من أجل من؟ من أجل أولادك، قد لا يسددون عنك. فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ أموال الناس يريد إضاعتها ويريد كتمانها، هذه نية سيئة، ولهذا لا يعاني الإنسان على السداد في هذا، إنما من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا الدين خطير يا إخوان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر لا يصلي على صاحب الدين، وقال صلوا على صاحبكم، مما يدل على أن أكل أموال الناس وكتم حقوق الناس أن هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال الرجل في هذا الحديث الصحيح بجميع رواياته، قال والنبي يخطب على المنبر: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم. في رواية: أكفر عني خطيئاتي خطاياي؟ قال نعم. يبقى إذن الموت في سبيل الله، القتل في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، هذه هي أن نجاه الإنسان الجنة وكفر بها عن خطاياه. لهذا ليه العلماء قالوا إن لا يشهد لفلان بالشهادة بعينه، يقال فلان شهيد إلا من شهد له النص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يبقى النبي شاهد لعمر بالجنة وشاهد لعثمان بالجنة، أما من لم يشهد له النص بالجنة فلا يجوز أن نقول فلان شهيد، فلان الشهيد لأنه قتل مثلا في المعاصي. لا، الله أعلم بمن يكلم في سبيل، إحنا عندنا في موانع، هو قد لا يترتب، قد يبدو الرجل أمامك رجلا قبل بلاء حسنا لكن لا يقبل عمل في مانع. لهذا احذر أن تجزم لأحد بالشهادة، احذر، لأنه قد يكون هناك مانع لا تعلمه. والشهادة له بالشهادة شهادة له بالجنة، والجنة لا يستطيع أحد أن يجزم بها لأحد إلا من عينه النص. لكن أقول أحسبه شهيدا، أحسبه من أهل الجنة. وهي المسألة مش مسألة إن هو قاتل، ومسألة إن هو قبل بلاء حسنا فلان شوفوه عمل إيه، ده فعل وفعل وفعل، الله أعلم. في صحيح الإمام البخاري إحدى المعارك التي كانت بين المسلمين وبين المشركين، قاتل رجل قتالا شديدا حتى قال الصحابة ما أبلى ولا أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، ما ترك لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعه، ما ترك شيئا. هذا الرجل أبلى بلاء حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وهذا عجب أن الصحابة يثنون على هذا الرجل والنبي يقول صلى الله عليه وسلم هو في النار. فوقع ذلك في نفس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتزم هذا الرجل، قال والله أنا عايز أشوف رجل في النار ذا. فالتزم، فإذا بالرجل قد جرح جرحا لم يصبر عليه فقتل نفسه، لما وضع الذبابة السيف ثم اتكى عليها فقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان لا يحكم بالظاهر، لأن هناك موانع. هذا الذي قتل قد يكون عليه دين أخذه وأراد إتلاف أموال الناس بهذا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيوة يكفر الله عنك خطاياك وتنال بذلك الجنة. ثم سكت ساعة ثم قال صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ في الرواية اللي بعد كده لما ولى الرجل دعاه أو أمر من يدعوه، فقال صلى الله عليه وسلم ها أنا. الرجل يعني قال النبي ها أنا. قال ما قلت؟ يعني إيه اللي قلته؟ أعد عليه السؤال تاني. قال يا رسول الله رأيت إن قاتلت أو قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم إلا الدين. صارني به جبريل آنفا، جاء جبريل بوحي من السماء إلا الدين، إلا الدين. هذا مانع من موانع دخول الجنة إلا أن يقضى عنك إيه؟ إلا أن يقضى عنك دين. ولهذا الديون شديدة يا أخوان، شديدة جدا، لابد الإنسان أن يتخلص منها في حياته. إذا رأى ما قدر على أن يتخلص منها وأن يسددها فليكتب الوصية بها. وإذا كان له تركة، أول شيء بعد مؤنة الميت وتجهيز الميت أول شيء يسدد من تركته الديون، سواء كانت متعلقة بحق الله زي الكفارات وكذا أو متعلقة بحق المخلوقين. أول شيء الدين. قد يقول قائل أليس الله في القرآن يقول من بعد وصية توصون بها أو دين؟ فذكر الله سبحانه وتعالى الوصية قبل ذكر الدين. نقول نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية قبل الدين، ليس على أن الوصية تقدم على الدين. إذا مات الإنسان عليه ديون نشوف الوصايا الأول وأوصى بإيه. واحد مثلا أوصى بثلث مال ولكن عليه ديون تستغرق التركة كلها، نقول نقدم الوصية الأول ونسدد الديون من التلتين، ولا نقدم الدين الأول لو استغرق حتى لو استغرق التركة، وبالتالي إذا لم يبقى الوصية في شيء يبقى خلاص نقدم الدين. طب هنا الله ذكر الوصية الأول. قال لك نعم الله ذكر الوصية الأول هنا، ليس على أنها يبدأ بها في التسديد عن الميت، وإنما ذكرها الله لأن النفس تشح بالوصية بخلاف الدين. ولهذا تجد الواحد، تجد الكثير يعني من الأبناء حتى ولو كان فاجرا أول ما يموت يقول لك والله إحنا نسدد الدين والأول عشان الروح ما تبقاش محبوسة وكذا، يعني تجد الحرص على الدين إلى حد ما كويس. لكن لما يقول لك مثلا اسمع فلان أبوك كان موصي بعشر تلاف يروح الجامع، هيقولي بقى يا عم ما الجامع كويس ناقصه ايه، احنا نودي الفلوس لعادة ده حبيب ياخدوه يصفوه على نفسه، يا حبيب مش عارف ايه. طب ابوك كان موصي ان فلان فلان ده يروح له مثلا 10,000 جنيه، يا عم فلان ده وش ابن فلان، مش ده انا بقول اللي كان بيعمل مش عارف ايه وايه وايه وايه، وكان من 5 سنين، مش ده اللي منعنا احنا نروي الارض، مش ده اللي كان بيعمل كذا، لا يا راجل سيبك. فالوصيه دايما يزهد فيها، خد بالك. انما الدين الى حد ما الناس تقبل عليه، لهذا ذكر الله بالوصيه قبل الدين، لان النفس تشح بها. فكان الله قال سبحانه وتعالى من بعد وصيه، تلك الوصيه تتركونها او دين. والا فالعلماء مجمعون على ان الدين يبدا به في تركه الميت، يبدا بالايه؟ بالدين. نعم.
إذا لم يكن لا إذا لم يكن له تركة ولا عنده قدرة وكانت النية صالحة، نعم تجاوز الله عنه سبحانه وتعالى.
الدين على الدين
بس يا شيخ، ولا أي ديون صلاة زكاة أي كلمة. آه. الدين لا، المقصود هنا الأموال.
الأموال.
وإلا فالمعاصي هذه يحاسبها، يحاسب لها الإنسان، لكن لا تحبس روحه عند دخول الجنة بهذا. نعم. المعاصي لا مقاطعة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتمنى في سبيل الله عز وجل. قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن القاسم ابن سمية قال: حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم، ولها الدنيا إلا القتيل، فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى.
نعم. هذا الحديث حسن صحيح، حديث عبادة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع، يعني أي نفس إذا ماتت، ثاني إذا مات وجد الخير عند الله سبحانه وتعالى، ما يحب أن يرجع، يتنعم في الخير هذا ويحمد الله سبحانه وتعالى عليه. فما من أحد يموت فيجد الخير عند الله والأجر عند الله سبحانه وتعالى فيحب أن يرجع إلى أهله وماله والدنيا وكذا. قال: إلا القتيل، أي إلا من قتل في سبيل الله، فإنه يحب أن يرجع ليتنعم بأمواله وأولاده وتنعم بزهرة الدنيا. أبدا ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى، لكنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى، لما عاين بقى الأجر وكذا يحب أن يرجع إيه فيقتل مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة لما وجد من أجر القتل في سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل. فما من أحد إلا ويحب إلا ولا يحب الرجوع إلى الدنيا، إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، فإيه؟ يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة ثانية في ذات الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا جاء في الصحيح أن عبد الله بن حرام والد جابر لما وجد هذا النعيم وكذا يعني قال: أحب أن أرجع إلى أصحابي فأخبرهم بهذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله، وأن الله سبحانه وتعالى سيبلغ، أنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتمنى.
بنتأثر وبنحذر ويعني كذا على القتلى، ونوي القتلى 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 والقتلى يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليفعل فيما فعل في المرة الأولى، فما عند الله يخبره. ولهذا احنا بنقول دايما يا اخوان انه صحيح الإنسان بيحزن على فراق الأحباء وكذا، لكن إذا قتل الإنسان في الصف فنرجو له الشهادة إن شاء الله، ونرجو إنما عند الله خير، وأن مهما ظلم وأنه مهما ظلم المسلم في الدنيا بقتل وتسلط الأعداء له فإنه يحيى عند الله عز وجل. ولهذا الإنسان ما يحزن على مثل هذا القتيل بسيف العدو،
ما ينبغي ليحزن عليه الحزن الذي قد يفقده يعني التمسك بدينه، إنما الحزن الحقيقي على من صرعه الشيطان وغلبه الشيطان وأثره في هواه. فكم من قتيل لإبليس يمشي على وجه الأرض، نعم له لسان تكلم به وله أرجل يمشي بها وله أيدي يحركها ويبطش بها، لكنه قتيل لإبليس. ولذا احنا نقول غزو الذي يحصل المسلمين غزوان، غزو عسكري وغزو فكري. الغزو العسكري هذا صعب صحيح، والتسلط على بلدان المسلمين أمر صعب، لكن نتيجته أن يقتل كثير من المسلمين، ومن قتل وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر فإن له الأجر عند الله سبحانه وتعالى كما سمعتم. فهذا وإن حزننا على فراقه إلا أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير له. لكن الغزو الفكري الذي يسلطه أعداء الدين على المسلمين هو القاتل بحق. وأن يتحول المسلم بدلا من يكون قتيلا بالسيف فترجى له الشهادة، أن يتحول إلى قتيل بالفكر فيصبح ليهدم في مسلمات الشريعة وثوابت هذا الدين بألسنة الغرب، فينطق وتكلم كأنه بوش أو كأنه جورج أو كأنه ميخائيل، ما كأنه مسلم ولا بشر الإسلام قلبا. وهذا تجدهم دائما في القنوات الفضائيات بكثرة، وتجدهم في وسائل الإعلام بكثرة، فمن طعن في الصحابة ومن طعن في السنة ومن معترض على أحكام القرآن، ليه المرأة ثالث نصف الرجل، وليه الله سبحانه وتعالى شرع التعدد في الزواج ليه يعني، وكذا إلى غير ذلك من هذه الأحكام التي يحطمونها تحطيما ويكسرون ثوابت الشريعة. هذا الحقيقة هو الذي يحزن عليه، وهذا الحقيقة هو الذي ينبغي أن يلتفت إليه. ولهذا أعداء الإسلام يعملون على الغزو الفكري أضعاف أضعاف ما يعملون على الغزو العسكري. الأعداء ما ودهم يقتل منهم واحد، متى يلجؤون للغزو العسكري؟ إذا لم يكن طريق إلى هذا. لكن ما يحرص على أعداء الإسلام هو إيه؟ هو الغزو الفكري، عشان كده اللي يسمون الاستعمار وهو الخراب الذي حل بالمسلمين. لما قبل أن يتركوا بلدان المسلمين قد تركوا جيلا يقوم بنفس ما كانوا يقومون به. هؤلاء يريدون أصلا اجتيار الناس عن دينه، بس بدل ما تعين عليك بوش، طبعا لو جينا قلنا مثلا إيه والله رئيس الدولة مثلا بقى ميخائيل أو الوزراء بقى وكذا، أو عندك مثلا رئيس المدينة فلان أو علان، الناس لا يستبشرون بالخير، لك ده يعمل إيه؟ ده يجيب لنا الصليب ولا يجيب لنا إيه بالضبط؟ هؤلاء قبل أن يخرجوا قد قاموا على تربية جيل، وإن لا يرجعون، تربية جيل لا يعرف عن الإسلام سوى الاسم فقط، اسم محمد علي إبراهيم صالح، ولكنه يعمل ما يعمل وما يقوم به ميخائيل أو جورج أو غير هؤلاء. فإذا هذا الغزو الفكري من أخطر ما يكون. شوف النهاردة المدرس يبقى بيعلم أولادنا إيه النهاردة؟ يعلم أولادنا يعني أشياء يخرج بها ويرتد بها عن دينه، الذي يقول بأن الناس يوم القيامة يدخلون الجنة على حسب العمل الصالح لا على حسب الأديان، ليس لأنه يهودي أو نصراني أو مسلم، لا، يهوديا كنت أو نصرانيا كنت أو مسلما، المهم إذا مت على عمل صالح أنت في الجنة، حتى ولو كنت من اليهود حتى ولو كنت من النصارى. أحد المدارس أو المعاهد جاب لي أخ ورقتين فيه من الآيات القرآنية ما يشتبه بها على كثير من المسلمين، ويعني تزعزع الثقة في كثير من المسلمين، بيقولها بعض المدرسين، اثنين من المدرسين ينشرونها في هذا المعهد. يدخل المدرس على الطالب والطلاب يعلمهم كده، يعلمهم الأولاد الجنة ديت لأي واحد يعمل صالح، أي واحد ماشي كويس وكذا، سواء كان من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين، سيبكم من الكلام ده، يدخل الجنة على طول، يدخل الجنة. ربنا بيقول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. واخد بالك؟ عادي. والله سبحانه وتعالى يقول من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ويجيب آيات إيه من القرآن تدل على أن هؤلاء مثلنا تماما. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا العيال صفحة بيضاء، بل لو قعد مع المدرسين هيغررهم بهذا، واخد بالك؟ بل لو خطب على المنبر سيستجيب له الناس بهذا، وإن الله وإن إليه راجعون. فالغزو هذا الفكري أخطر آلاف المرات من الغزو الإيه؟ من الغزو العسكري، من الغزو العسكري. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتمنى أهل الجنة. قال أخبرنا أبو بكر ابن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله لا فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة.
هذا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة، يعني ممن دخل الجنة، فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ وجدت مقامك إيه؟ فيقول: أي رب خير منزل، يعني وجدت خير منزل. فيقول: سل وتمنى. سل وتمنى. فما هي أمنيته وقد دخل الجنة؟ فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيل الله. ولعل هذا بعد ما يقتل في سبيل الله ويجد أثر ذلك في البرزخ. فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات. شوف أجر الشهيد وأمنية الشهيد، ما من أحد يتمنى هذا إلا الشهيد، لما يرى من فضل هذا في سبيل الله، فضل الشهادة في سبيل الله. ولهذا الشهادة في سبيل الله من أعظم ما يحرص عليها، من أعظم ما يحرص عليها. لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون في هذا ويتصارعون. شوف حنظلة اللي يطرق زوجته في ليلة العرس، ليلة العرس الليلة اللي بتمناها أي شاب منذ 20 ولا 25 ولا 30 سنة يتمنى هذه الليلة. طبعا الليلة دي اللي بيصلي الفجر يبقى كويس أوي، يمكن الناس بتقعد تتحدث: يا هذا فلان صوره وكان فرح ناضه وصلى الفجر، صلى الفجر حدث كبير قوي، صلى الفجر. او ثاني يوم الجمعه بقى يجي بقى، يعني صلى الجمعه ده يبقى يعني حاجه عظيمه ان طارق زوجته وكان وجاي صلى الفجر. ولهذا العوام تلاقيه عندهم ايه، او غالب الناس يقول لك: انت ليك 3 ايام ما طلعش من البيت، يعني اللي بيتجوز له 3 ايام، 7 ايام ما يطلعش من البيت، يعني يفضل من الجمعه للجمعه 3 ايام ما تطلعش من البيت، عقوف عند الايه؟ عند زوجته، ما تطلعش من البيت خالص. فالذي يصلي الفجر في صبح عرسه ده يعني مجاهد في سبيل الله. لكن حنظله رضي الله عنه لم ينتظر هذا، وانما اتى امراته وسمع منادي الجهاد فقام عنها حتى غسل الجنابه لم يغتسل، ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل. فلما انتهت المعركه ولد حنظلة من بين القتلى مبللا بالماء. فما قصته؟ أمر عجيب. إيش معنى ده المبلل بالماء؟ إيتوا بمرأته آخر الناس عهدا به: تعال يا مرأة حنظلة. ما الذي جرى؟ حنظلة مبلل. قالت: لما سمع منادي الجهاد خرج من غير أن يغتسل فغسلته الملائكة. ذاك رجل غسلته الملائكة، غسيل الملائكة حنظلة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: باب ما يجد الشهيد من الألم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم أحدكم القرصة يقرصها.
الله أكبر. شوف إحنا إخوان بنتابع، لما كنا نتابع إخواننا في فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم محنتهم وأن يزيل كربهم وأن يرفع همهم. شوف لما كنا نتابع، شوف الأشلاء من أيد وأرجل وجثث وغير ذلك مما يألم له كل مسلم. شوف هذا، كل هذا الذي نراه إذا كان من قتل بحق في سبيل الله على نية صالحة، هذا لا يجد مما نرى إلا كما يجد أحدكم من القرص يقرصها. شوف كده، هذا الذي يقول، شوف الواحد ممزق الأشلاء ومع ذلك هذا بدن. نعم بدن، تعملوا بيه بقى، حطوه في ثلاجات، ودوه بشينا، حطوه مش عارف فيه، مش لاقيين حتة، مش لاقيين مقابر، اشتلوهم فوق مشوا ورموهم، واخد بالك، في مقابر جماعية أو كذا وكذا، كل هذا نتألم. أما هو نفسه فلم يجد من ذلك إلا أثر القرصة، كما يجد أحدنا أثر الإيه؟ أثر القرصة. شوف قنبلة فوق راسه قرصة، صاروخ يتوجه إلى صدره قرصة، قنابل فوسفورية وكذا قرصة. الحاجات دي لما نتعلمها يا إخوان، ألا يصبر هذا المسلم وألا يدفع هذا المسلم ألا يخشى في الليل يوم سلام حتى ولو قتل في سبيل الله، حتى ولو قتل، لأن المسألة كلها أرض. أرض الأرض زي دي أحيا عند الله سبحانه وتعالى حياة عظيمة، واخد بالك، نجد فيها من النعيم ما نجد، كأن السيف ده ولا حاجة، ولا السيف حاجة، وانت تفكر ان السيف هذا هيظل كذا أبدا، إنما يجد أحدكم كما يجد القرص، فما يجد الشهيد إلا كأثر القرصة، لأن الله يخفف عنه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يخفف، فنحن نتعامل مع بدن. أما حقيقة الأمر فكما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن الصحيح: الشهيد لا يجد مس القتل، سواء بقى بالصاروخ ولا بالطائرة ولا بكذا، إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. نعم.
هذا ما أقدر، أنا كذا في القتيل،
يعني
ليس بشهيد لكن هو جريح، فهذا إن شاء الله وإن وجد ألما إلا أن هذا الألم يضاعف به الوجوع عند الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام في من قتل. نعم.
قال: باب مسألة الشهادة. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا قال حدثني عبد الرحمن ابن شريح أن سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والمفطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن العرباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم.
قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مسألة الشهادة يعني أن يسأل عبد ربه الشهادة، هذه مسألة الشهادة، يعني سؤال العبد ربه الشهادة، هذا عبادة يا أخوان يتعبد الإنسان بها، وأن يكون على نية الجهاد في سبيل الله، ينوي الجهاد ويتمنى الجهاد. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، لكن أمنية الإنسان تكون أمنية مشروعة، يتمنى الإنسان أن يرفع علم الجهاد وأن يرفع ولاة الأمر علم الجهاد ليكون في صفوف القتلى يقاتل في سبيل الله. فهذه أمنية لابد أن نتمناها، وإذا تمناها العبد كان متعبدا ربه وكان على خير عظيم. بل لو هذا الرجل سأل بصدق فعلا وعلم الله سبحانه وتعالى منه هذا الصدق، فإن الله يبلغ منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. كذلك هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغارق وأن المبطون وأن المطعون وأن النفساء كل ذلك إن احتسبوا هذا الأمر أو كانوا على صلاح وخير فإنهم ينالون أجر الشهداء. لكن هل تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا من ترك الغسل مثلا وغير ذلك أم لا؟ هنا فصل العلماء في هذه المسألة فقالوا الشهيد على ثلاثة أقسام: شهيد دنيا وآخرة، هذا القسم الأول. القسم الثاني شهيد الدنيا وليس شهيد آخرة. القسم الثالث شهيد آخرة وليس بشهيد الدنيا. يبقى عندنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول شهيد الدنيا وآخرة، وهو من قتل في الصف، من قتل في الصف وكان صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فإن هذا شهيد الدنيا، أي تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما يدفن بثيابها هكذا حتى يبعث يوم القيامة على هيئته. هذا معنى دنيا وآخرة، يعني له أجر الشهداء في الآخرة، يبقى شهيد الدنيا وإيه وآخرة، هذا المقتول في الصف في المعارك. القسم الثاني شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة، وهو من قاتل في الصف لكن رياء وسمعة، وجد مانع من الموانع تمنع من قبول عمل، وهذا لا نعلمه، فنجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، لا نغسله ولا نكفنه، بل يكفن في ثيابه. وأما في الآخرة فليس له أجر الشهداء، يبقى ده شهيد دنيا بس، يعني بمعنى أنه جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا. القسم الثالث العكس، شهيد وآخرة وليس بشهيد الدنيا، وهذا في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في النفساء والمبطون والمطعون وغير ذلك. هؤلاء شهداء آخرة يعني لهم أجر الشهداء، ولكن في الدنيا لا تجد عليهم هذه الأحكام، فيكفنون ويغسلون ويصلى عليهم. وبهذا تجتمع هذه الأحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض من المسلمين الذين لم يقتلوا في المعارك بأنهم شهداء. فليس معنى أنهم شهداء يعني أنهم لا يغسلون ولا يكفنون. سبحان الله، شوف العلم يا أخوان، يعني أحكام العلم فيها أن تحتاج إليها وقائع الناس. يعني أذكر ذكرنا هذا الآن بمسألة، اتصل واحد بالأمس يسأل يقول بأن يعني أمه تقريبا أو قريبة له ماتت بسبب إيه؟ بطنها. فقال هل نغسلها ونكفنها ولا؟ لأن خالي يقول هي شهيدة فلا نغسلها. سبحان الله، لسه امبارح بالليل شوف. فالناس قد يأخذون من هذه الألفاظ العامة، صحيح المقتول شهيد ومبطول شهيد وكذا، فهو أخذ من هذا إنه
خلاص طالما انه شهيد يبقى تجري عليه احكام الشهاده في الدنيا. صحيح هو شهيد نعم، لكن من جهه الاجر لا من جهه الحكم. فالاحكام التي تتعلق في الدنيا انما تكون خاصه بشهيد الايه، بشهيد المعركه، بشهيد المعركه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.